نحن مستمرون معكم سمعنا الأعزاء في مجلة العراق اليوم وإلى الحوار التالي، حيث نتناول فيه الأزمة المالية غير المسبوقة في تاريخ العراق، ونتساءل هل من سبيل للخروج من هذه الأزمة، حيث يمر العراق بأزمة اقتصادية ومالية حادة لم يشهدها في تاريخه من قبل. فقد وصل الأمر إلى عجز الحكومة عن دفع حتى رواتب الموظفين، واضطرت إلى اقتراض 10 مليارات من أجل ذلك. لكن هل الاقتراض يحل المشكلة أم يرحلها فقط؟ ويعيد الخبراء سبب هذه الأزمة المالية الخانقة إلى تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا التي فاقمت الوضع ومعاناة الناس وخاصة الطبقة الفقيرة في البلاد. لكن إذا تراجعت أسعار النفط هذا العام، فإن ذهبت الوفرة المالية وأموال السنوات السمان السابقة حين كانت أسعار النفط مرتفعة؟ ثم ألم تتحسب الحكومة وتأخذ تغير أسعار النفط بعين الاعتبار لدى وضع الميزانية العامة للبلاد؟ وأخيرا وليس آخرا، هل من سبيل لخروج العراق من هذه الأزمة المالية الخانقة؟ نناقش الأزمة المالية التي يمر بها العراق مع ضيفنا من برلين الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم محمد. أهلا بك دكتور إبراهيم في برنامج العراق اليوم.
مرحبا بكم. مرحبا عارف،
أهلا بك. يعني بداية، أنت كخبير اقتصادي ومراقب ومتابع للوضع في العراق، خاصة الوضع المالي والعراق، يعني كيف تقرأ هذه الأزمة المالية الحادة وغير المسبوقة التي تمر بها بلاد الرافدين؟
يعني هذه أزمة خطيرة لم تحصل من قبل، لأن التحديات كبيرة، وخاصة مع انتشار جائحة كورونا وتراجع أو انهيار أسعار النفط بسبب هذه الجائحة، وأيضا بسبب عدم وجود احتياطات وتنوع في بنية الاقتصاد العراقي. ضعف هذا، يعني ضعف التنوع يفاقم المشكلة ويجعل إيجاد حلول صعب للغاية في الوقت الحاضر.
طيب، ما سبب هذه الأزمة المالية الحالية التي ليست الأولى ولكنها الأشد التي يمر بها العراق في تاريخه؟ بالتأكيد هي ليست وليدة اليوم، يعني ليس فقط تراجع أسعار النفط وكورونا.
من المعروف أو ليس سرا أن العراق من أكثر بلدان العالم فسادا، وهناك مليارات ضاعت في مشاريع يعني على الورق بقيت خلال السنوات العشر أو العشرين الأخيرة. هذه الأموال طبعا يعني ذهبت في معظمها إلى خارج البلاد أو تم تهريبها. إضافة إلى ذلك، إلى الفساد، هناك مشكلة، وهي أن البلاد لا يوجد فيها نظام ضريبي أو نظام ضمانات اجتماعية تساعد أصحاب الدخل المحدود بشكل خاص عند وقوع الأزمات. هناك دعم لسلع أساسية، لكن هذا الدعم لا يكفي في زمن أزمات كالأزمة التي نمر بها حاليا بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط وتداعيات فيروس أو جائحة كورونا.
نعم. طيب دكتور إبراهيم، الحكومة اقترضت بعض الأموال لدفع رواتب الموظفين، لكن هناك من يحذر من خطر الاقتراض الذي يرحل المشكلة ولا يحلها، يعني يقول الاقتراض فقط يرحل المشكلة أو يؤجلها ولا يحلها، يعني هل تشارك أنت أيضا هذا الرأي؟
بالتأكيد، يعني الاقتراض قد يخفف من المشكلة في الوقت الحاضر، لكن في ظل حقيقة أن الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بنسبة تزيد على 95%، يعني على تصدير مادة وحيدة أو على ريع تصدير مادة وحيدة، يعني أن الاقتراض يعني قد يرتفع أو سيرتفع بسرعة هائلة إلى مستويات تذكر بالأزمة اليونانية أو الأزمة المالية اليونانية أو الأزمة اللبنانية وأزمات دول أخرى، وخاصة أن الاحتياطات العراقية الحالية لا تكفي حقيقة سوى لبضعة أشهر قليلة جدا.
طبعا تقصد الاحتياطات المالية،
توفير المستوردات الأساسية.
تقصد الاحتياطات المالية كلا يلتبس الوضع على بعض المسلمين يعتقدون ربما احتياطات نفطية، المقصود الاحتياطات المالية لا تكفي.
نعم، أقصد الاحتياطات المالية الموجودة لدى البنك المركزي لا تكفي سوى لوقت قصير جدا، و الاقتراض هو الحقيقة يعني هو السبيل الوحيد حاليا، لكن ينبغي أن يكون الاقتراض يعني بالتوازي مع إجراء إصلاحات مؤلمة، وخاصة فيما يتعلق بتضخيم أو بتضخم الجهاز الإداري، فيما يتعلق بتضخم جهاز الدولة على صعيد الوظائف العليا التي تلتهم أيضا يعني قسم كبير من العائدات الشهرية للبلاد. أيضا هناك حاجة إلى تقليص الدعم لبعض السلع، وأيضا في مجال الكهرباء ومصادر الطاقة، لكن هذا الدعم هذا التقليص يجب ألا يشمل أصحاب الدخل المحدود، وإنما يجب أن يقتصر على أصحاب الدخول العالية والمتوسطة الذين يستطيعون الاستغناء عن ذلك.
نعم أستاذ عفوا دكتور إبراهيم، يعني هذا الكلام جميل، ولكن حين يتم يعني رفع الدعم ورفع الأسعار، فبالتالي على سبيل المثال أسرع المحروقات لنقول، ورفع الدعم عن الكهرباء، رفع الدعم عن الخبز، رفع الدعم عن المواد، يعني الاقتراض وخصم المؤسسات المالية الدولية يعني يكون بشروط بينها الخصخصة ورفع الدعم، يعني هذا ينعكس أيضا يعني بالدرجة الأولى يعني أكثر على الناس الفقراء وعلى حياتهم اليومية، وهذا أيضا فيه مخاطر قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وربما اضطرابات سياسية، يعني هذه أيضا يعني الاقتراض ربما يكون حلا لدى الاقتصاديين، ولكن لدى السياسيين ربما لا يراه حلا لأنه يعني فيه مخاطر أيضا.
بالتأكيد كلام صحيح جدا، وخاصة أننا نشهد حاليا أيضا اضطرابات منذ أكثر من سنة، وهذه الاضطرابات سببها البطالة العالية بشكل أساسي في صفوف الشباب وفساد السياسيين أو النخب الحاكمة. المشكلة حاليا يعني الحلول الحالية كلها مؤلمة، ولكن يجب أن تتم محاولة إيجاد الحلول الأقل إيلاما، يعني القروض مؤلمة، الإصلاحات مؤلمة، أي بدائل أخرى مؤلمة، ونجاحها طبعا يرتبط بتغيير سلوك النخب السياسية الموجودة في البلاد أو الحاكمة في البلاد، وإلا لا يمكن نجاحها. يعني إذا تم تقليص الدعم يجب أن لا يشمل تقليص الدعم للنخب التي تتلقى عوائد كبيرة أو رواتب أو أجور عالية، وأيضا هذا ينطبق أيضا على الأغنياء أو على الأثرياء، هؤلاء يجب على العكس أن يدفعوا ضرائب ولا يتم استثناؤهم. بالنسبة للفقراء والدخل وأصحاب الدخل المحدود سيلحقهم طبعا ضرر، ولكن يمكن التخفيف من ذلك من خلال يعني بنك معلوماتي يشمل العوائل التي تحتاج إلى الدعم، وتقديم هذا الدعم لمن يحتاج وليس بشكل اعتباطي للجميع، لأن تقديمه بشكل اعتباطي للجميع ينطوي على الكثير من الهدر وعلى عدم حل المشاكل في المدى المتوسط والبعيد.
نعم دكتور إبراهيم، طبعا نحن مستمرون معك في الحوار بعد هذا الفاصل.
العراق اليوم مجلة أسبوعية عراقية ألمانية، سياسية اجتماعية منوعة، تأتيكم دائما على دي دبليو عربية في ألمانيا.
طبعا نحن مستمرون في الحوار حول الأزمة المالية غير المسبوقة في تاريخ العراق مع الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم محمد. دكتور إبراهيم، ماذا بالنسبة لتعزيز العراق علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية وخاصة مصر والسعودية، وفتح المعابر الحدودية المغلقة والسيطرة عليها، يعني ما مدى تأثير ذلك على انتعاش الاقتصاد والمساعدة في تجاوز الأزمة المالية الخانقة الراهنة؟
يعني أنا لا أعتقد أن الانفتاح على بلدان كالسعودية ومصر سوف يساعد في المدى القصير أو في المدى المنظور على تحسين الوضع في العراق، لكن على المدى المتوسط يمكن أن يساعد ذلك إذا حصل هناك تعاون في إعادة تفعيل دور المشاريع الكبيرة كالبنية التحتية، الإمدادات بالكهرباء. هناك أيضا مشاريع يمكن مثلا لشركات مصرية أن تقوم ببنائها على أساس يعني BOT أو على أساس نظام البناء والاستئجار لمدة 20 سنة. مثل هذه المشاريع تساعد، لكن حاليا المشكلة في العراق حاليا من الصعب لدول كالسعودية ومصر المساهمة في حلها في وقت قصير أو في المدى المنظور.
يعني على الأقل فتح هذه المعابر الحدودية لكن تنويع مصادر المواد لها كي لا تبقى أسير دولة محددة، وتحديدا يعني نعرف الآن العراق غارق في البضائع الإيرانية والتركية. يعني فتح الحدود وتنويع وتعدد العلاقات التجارية هل يدخل أيضا في مصلحة العراق؟
بالنسبة للسلع أو تصدير ويعني أو عفوا استيراد السلع، لأن العراق الحقيقة ليس لديه تقريبا سوى النفط للتصدير، لاستيراد السلع سلع بديلة للسلع التركية والإيرانية، هذا يعتمد على أسعار هذه السلع في مصر أو في السعودية. بالنسبة للسعودية ليس لديها الكثير لتصديره فيما يتعلق بالسلع الغذائية والسلع الأساسية، لكن مصر لديها. الأمر يحدده السوق، يعني السلع الإيرانية أو السلع التركية سلع منافسة أكثر من سلع الدول الأخرى المجاورة، وتنويع الاستيراد بالنسبة للعراق مهم، وخاصة أن هناك مشاكل فيما يتعلق بالتجارة مع إيران بسبب العقوبات الغربية والعقوبات الأمريكية بشكل خاص. لكن أعتقد أن تركيا ستبقى هي يعني الشريك الأساسي فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للعراق أو للسوق العراقية، مع الإشارة إلى أن هناك نجاحات لا يمكن أو لا ينبغي الاستهانة بها في مجال الإنتاج الزراعي العراقي. هناك معطيات تفيد أن هناك نهضة في إنتاج القمح، في إنتاج الشعير، في إنتاج الخضار، في إنتاج أيضا البيض، في إنتاج بعض اللحوم، وبسبب تشجيع المنتجين العراقيين هذه النهضة يجب أن تدعمها الدولة العراقية من خلال مزيد من التشجيع وحماية السوق من الإغراق. يعني إذا حصل وانفتحت السوق العراقية على السوق المصرية، يجب أن تحاول الحكومة العراقية حماية المنتجات العراقية التي بدأت تأخذ طريقها إلى السوق، أقصد المنتجات المحلية.
نعم، إذن يمكن القول أن يعني تنويع مصادر الدخل في البلاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد وحماية السلع المحلية الوطنية قد يكون سبيلا سويا للخروج من هذه الأزمة، أو على الأقل بدء في الخروج منها.
نعم بلا شك. يعني العراق بلد ليس فقط غني بالنفط، العراق بلد غني بالزراعة أيضا، العراق بلد غني يمكن أن يكون بلد غني جدا بالتمور مثلا، بالخضار، بسبب توفر الأراضي الخصبة في جنوبه وشماله. والمشكلة حتى الآن لا في الشمال، لا في منطقة كردستان، ولا في مناطق الجنوب والوسط نشهد نهضة زراعية رغم توفر أموال طائلة خلال السنوات الماضية. هناك اعتماد أعمى أو اعتماد كبير جدا على السلع المستوردة، مع أن شروط تنمية الزراعة مثلا في العراق والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية الصغيرة متوفرة في العراق مثلها مثل إيران وتركيا، لكن الاعتماد الأعمى على ريع النفط و التضخم الكبير في جهاز الموظفين يبدو أنه خلق حالة من الكسل أو حالة من عدم الاعتماد على الثروة المحلية أو على مصادر الثروة المحلية التي يمكن أن تعوض الكثير من الاستيراد أو القسم الأكبر من الاستيراد على صعيد السلع الأساسية.
نعم، في ختام هذا الحوار عن الأزمة المالية غير المسبوقة في العراق لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من برلين الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم محمد. شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك برنامج العراق اليوم.
شكرا عارف،
شكرا، إلى اللقاء.